الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد انتهينا في مدرسة خصائص وفضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله إلى الكلام على أن لا إله إلا الله هي مضمون الوحي الشريف كله. كل ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن عنوانه والكلمة التي تعبر عنه كله هي كلمة لا إله إلا الله، فهي قطب رحى الوحي الشريف. يقول الله سبحانه وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فهذه فيها النص على أعظم نعمة أنعم الله بها على العباد، ألا وهي نعمة التوحيد، لأن هذه الآية في صدر سورة النحل، وسورة النحل تسمى سورة النعم، فافتتح سورة النحل النعم بأشرف وأعظم النعم، ألا وهي أنه يوحي إلى رسله وحيا مضمونه كله لا إله إلا الله، أن تنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فالوحي كله في هذه الكلمات. وقال تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يقول: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني فهذا الوحي الذي أوحي إليه محصور في هذا النوع من التوحيد. من شمول كلمة لا إله إلا الله لجميع ما جاء في الكتب، لأنها تقتضي طاعة الله وعبادته وحده لا شريك له، فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر والنواهي وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب. فالرسل أجمعون أتوا بهذه الكلمة لا إله إلا الله، والوحي كله منحصر في لا إله إلا الله التي هي شعار التوحيد. وهذا التوحيد الذي دعا إليه رسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، والذي نزلت به كتب الله نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر عز وجل عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، النوع هو التوحيد العلمي أو توحيد المعرفة والإثبات، كما في صدر سور الحديث وطه وآخر سورة الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السيدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. النوع الثاني من التوحيد هو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، توحيد العملي. وأيضا قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها وأول سورة الأعراف وآخرها وجملة سورة الأنعام. أغلب سور القرآن الكريم تتضمن نوع التوحيد، بل كل سورة في القرآن تتضمن التوحيد. فإن القرآن الكريم إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي أي التوحيد العملي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل به في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهذا جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. إذا كل القرآن الكريم إنما هو في التوحيد بأنواعه وحقوقه وجزائه. فإذا هذا فيما يتعلق بهذه الخصيصة من خصائص لا إله إلا الله أنها مضمون الوحي كله، هي قطب رحى الوحي الشريف كما استثنى على ذلك الأدلة. من خصائصها أيضا أنها مفتاح دعوة جميع الرسل والأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فكلمة التوحيد لأجلها أرسلت الرسل ومن أجلها أنزلت الكتب، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فهذه الكلمة الشريفة جعل الله سبحانه وتعالى زبدة دعوة الرسل وخلاصة رسالاتهم. يقول عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا نفس معنى لا إله إلا الله. وحينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي بعض الروايات فإذا هم وحدوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمسة يعني صلوات إلى آخر الحديث. فما من رسول بعث الله إلا وافتتح دعوته بأهم مقاصد هذه البعثة وهو لا إله إلا الله. من خصائص لا إله إلا الله أنها ليس ذكرا يقال حتى ينال الإنسان ثوابه ولا تنحصر في عبادة بعينها، وإنما من أصدق ما يعبر عن علاقة لا إله إلا الله بالحياة هي أن لا إله إلا الله منهج حياة، منهج حياة لا إله إلا الله منهج كامل للحياة وليست مجرد كلمة تقال، فهي نفسها كما ذكرنا من قبل هي حياة. كلمة لا إله إلا الله هي حياة كما قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، وإنما تكون الحياة بلا إله إلا الله. فالعبودية لله وحده هي شطر الركن الأول في العقيدة الإسلامية المتمثل في شهادة أن لا إله إلا الله، والتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية هذه العبودية هو شطرها الثاني المتمثل في شهادة أن محمدا رسول الله. القلب المؤمن المسلم هو الذي تتمثل فيه هذه القاعدة بشطرها، لأن كل ما بعدهما من مقومات الإيمان وأركان الإسلام إنما هو مقتضى لها. فالإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم الحدود والتعازير والحل والحرمة والمعاملات والتشريعات والتوجيهات الإسلامية، إنما تقوم كلها على قاعدة العبودية لله وحده، كلها تقوم على تحقيق مقتضيات لا إله إلا الله. كما أن المرجع فيها كلها هو ما بلغه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، والأمة المسلمة هي التي تتمثل فيها تلك القاعدة ومقتضياتها. إذن بناء على هذا تصبح شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قاعدة لمنهج كامل شامل تقوم عليه حياة المسلمين بحذافيرها. فلا تقوم هذه الحياة قبل أن تقوم هذه القاعدة، كما أنها لا تكون حياة إسلامية إذا قامت على غير هذه القاعدة، أو قامت على قاعدة أخرى معها، أو على قواعد أجنبية عنها. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. يقول تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالسمة الأولى لطبيعة الأمة المسلمة أن المجتمع الإسلامي يقوم على قاعدة العبودية لله وحده في أمره كله. هذه العبودية التي تمثلها وتكيفها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تتجلى هذه العبودية في مظاهر شتى، منها عقيدة التوحيد الخالص المستلزمة لتوحيد العبادة، ومنها الشعائر الإسلامية التي تصبغ المجتمع بصبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ومنها الجوانب التشريعية والقضائية التي لا تستمد إلا من شرع الله تعالى. فليس عبدا لله وحده من لا يعتقد وحدانية الله سبحانه وتعالى. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصلا أفغير الله تتقون. وليس عبدا لله عز وجل وحده من يتقرب بالعبادات لأحد غير الله عز وجل مع الله أو من دون الله. يقول تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وليس عبدا لله وحده من يتلقى الشرائع من أحد سوى الله عن الطريق الذي بلغنا الله به وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أم لهم شركاء وشرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو المجتمع المسلم الذي تتمثل فيه العبودية لله وحده في عقائد أفراده وفي شعائرهم وعباداتهم وفي نظامهم الاجتماعي وتشريعاتهم. والتصور أو المفهوم الاعتقادي الإسلامي هو الذي ينشأ في الإدراك البشري من تلقيه لحقائق العقيدة من مصدرها الرباني، والذي يتكيف به الإنسان في إدراكه لحقيقة ربه ولحقيقة الكون الذي يعيش فيه. وحينما نقول الكون الذي يعيش فيه فهذا لا يقتصر على العالم المحسوس، وإنما يقتصر على وإنما يمتد ليشمل عالم الغيب وعالم الشهادة. وإدراك الإنسان أيضا لحقيقة نفسه ثم يكيف على أساس تعامله مع هذه الحقائق كلها تعامله مع ربه تعاملا تتمثل فيه عبوديته لله وحده، وتعامله مع الكون ونواميسه ومع الأحياء وأعوانها ومع أفراد النوع البشري، كل ذلك يستمد من دين الله كما بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقا لمعنى أو طبع لا إله إلا الله. فبالتالي يشمل هذه السورة كل نشاط يعني الحياة في هذا المجتمع الإسلامي الذي تعبوه راية لا إله إلا الله، يعلن أهله أن عبوديتهم الكاملة هي لله وحده، وأنهم لا يدينون بالعبودية لغير الله تبارك وتعالى، ثم ينظموا حياتهم على أساس هذه العبودية الخالصة، فينشأ المجتمع المسلم من انتقال أفراده من العبودية لغير الله إلى العبودية لله وحده لا شريك له، ثم يقيمون نظام حياتهم على أساس هذه العبودية بحيث تتمثل وتتجسد فيه قاعدة الإسلام الأولى بشطريها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الأمة التي تقوم على هذا الأساس المتين تصبح هي الأمة المؤهلة لقيادة البشرية وإخراجها من الظلمات إلى النور. لقد وصف رسالتها إلى البشرية أدق الوصف ادعي دعاء رضي الله عنه حين سأله رستم قائل الفرس ما جاء بكم؟ فأجابه الله بتعثنا لنكري من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أما الأمم المستهدفة بهذه الدعوة فهي كل أمة لا تحقق معنى العبودية لله وحده لا شريك له، والتي لا ترفع راية لا إله إلا الله ويعني تتعامل معها كمنهاج شامل للحياة، سواء في ذلك المجتمعات الملحدة التي يعني تنكر وجود الله تبارك وتعالى اصلا وتعزو الفاعليه في هذا الوجود الى الماده او الى الطبيعه كما يزعمون، او تعزو حياه الانسان وتاريخه الى العنصر الاقتصادي وادوات الانتاج كالدول الشرعيه. ايضا بعض النظم التي تقيم نظام العبوديه فيها للحزب للأحزاب على يعني طبعا يعني وكأن يعني بفضل هذا يكون يعني حقيقة واقع. فهناك حزب حاكم كما في الدول الشيوعية وكما في الاتحاد السوفيتي يعني سابقا هو الذي يقيم نظام العبودية لهذا الحزب، فهي عبودية أيضا بكل معنى الحلو. فيترتب على ذلك إهدار خصائص الإنسان، إهدار خصائص الإنسان باعتبار أن المطالب الأساسية له هي فقط مطالب الحيوان الطعام والشراب والمسكن والملبس والشهوة ونحو ذلك، مع حرمان هذا الإنسان من حاجات روحه الإنساني الذي يتميز عن الحيوان. وهو أهم وأخطر أعظم ما يحتاج الإنسان في هذه الناحية الروحية هي الإيمان بالله تبارك وتعالى، حرية العقيدة، حرية اختيار هذه العقيدة، حرية التعبير عن هذه العقيدة، كذلك حرية التعبير عن فرديته، وهي من أخص خصائص إنسانيته. وهذا من معلوم ما زال موجودا في بعض الظلم الشرعية وكان موجودا في أقصى وأقوى صوره في الاتحاد السوفيتي السابق، وقد ناقشنا ذلك بالتفصيل في محاضرات عنوان تاريخ الشيوعية الدموية يعني في أثناء سلسلة سيف التحرير، سيف التحرير يريدون أو يفنون وجود الإنسان وفرضيته وذاتيته من أجل يعني المجتمع مجلة الشمس المرعودة التي كانت مفترض أن تنتهي إليها الشرعية وانتهت إلى المواقف والفساد وكفر بها يعني أصحابها إلا قليلا ممن لا زال يعيش في هذه يعني العقلية المتحجرة. فالإنسان فالنظام الشرعي يهبط بالإنسان يعامله كحيوان ثم يهبط به من مرتبة الحيوان إلى مرتبة الآلة. هو آلة فقط للإنتاج كما هو معلوم لكل ذي عينين ممن يدرس فظائع يعني الشرعية. تدخل أيضا في الأمم المستهدفة بدعوتها إلى لا إله إلا الله المجتمعات الوثنية وهي ما تزال قائمة في الهند واليابان والفلبين وأفريقيا، وتدخل فيها يستحق الدخول في هذه الأمم المستهدفة بالإسلام والتوحيد بتصورها الوثني القائم على تأليه غير الله مع الله أو من دون الله. أحد الأخوة ذهب إلى بوركينا فاسو وكان يلقي محاضرات عن الإسلام والتوحيد، فيحكي إنه الناس كانت تحضر المحاضرة كل واحد جاي معاه إله شيء تمثال ليعبده. إلى الآن ما تزال توجد هذه الأشياء في هذا العصر الذي يدعون فيه التنوير ونحو ذلك. فكل واحد جاي المحاضرة يحضرها ومعاه إله شيء إله بتاعه يجي يسمع المحاضرة وكده. صلى من الحجر أو من طين ويعبده وجاي معاه. أيضا هذه المجتمعات الوثنية تدخل في المجتمعات المستهدفة من الأمة المسلمة لدعوتها إلى لا إله إلا الله كمنهج الحياة، لأنها تقدم الشعائر التعبدية بشتى الآلهة والمعبودات التي تعتقد بألوهيتها. تدخل في الأمم المستهدفة برسالة الإسلام ودعوتها إلى تحقيق لا إله إلا الله كمنهج الحياة المجتمعات اليهودية والنصرانية في أرجاء الأرض جميعا. لماذا؟ بسبب تصورها الاعتقادي المحرف الذي لا يفرض الله سبحانه وتعالى في العبودية والألوهية، بل يجعل له شركاء في صورة من صور الشرك سواء بالبنوة أو بالتثليث أو اعتقاد ما لا يليق أن يوصل به الله سبحانه وتعالى، أو تصور علاقة خلقه به على غير حقيقتها. فقالت اليهود عزير ابن الله، فقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون. وقول الله تعالى هنا يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، هذه حقيقة قطع الله بها، لا بد أن تكون حقيقة. ومن أصدق من الله، ومن تتبع التاريخ يجد أن كل الأفكار الوثنية الموجودة في هذه العقيدة هي مستمدة من فعلا الأمم التي أمم الذين كفروا من قبل كقدماء المصريين وثنيات الهند وهذه الأديان القديمة، موجود فيها نفس هذه التفاصيل الموجودة، وده بحث مستقل ألف فيه كتب عن المظاهر الوثنية في الملة النصرانية. يقول الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. تفشى المجتمعات الكتابية مستهدفة بلا إله إلا الله، والأمة الإسلامية مطالبة بدعوتها إلى لا إله إلا الله كمنهج شامل للحياة بسبب انحرافها أيضا في مجال العبادات والطقوس المنبثقة من التصورات الاعتقادية المنحرفة الضالة. ثم تدخل فيه بشرائعها التي لا تقوم على العبودية لله وحده، بل تقيم هيئات من البشر لها حق الحكم الذي لا يكون إلا لله. وقديما وصمهم الله بالشرك لأنهم جعلوا هذا الحق للأحفاد والرهبان. يشرعون لهم من عند أنفسهم لا من عند الله، فيقبلون منهم ما يشرعون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لم يكن أولئك يعتقدون أن الأحبار أو الرهبان آلهة، وإنما ولم يكونوا يقدمون لهم العبادات، إنما كانوا فقط يعطونهم حق التشريع بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فكانوا يقبلون منهم ما يشرعون لهم بما لم يأمن به الله. ولذلك قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقال عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به إلى أن يقول عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعض هذه المجتمعات التي تحمل عنوان اليهودية أو النصرانية، بعضها يعلن صراحة علمانيته وأنه لا علاقة له بالدين أصلا، وبعضها يعلن أنه يحترم الدين ويحترم الدين مجرد يعني شعار، لكن في الحقيقة الدين مستبعد تماما من النظام الاجتماعي. هذه المجتمعات أيضا تنكر الإيمان بعالم الغيب وتسخر وتسفه من يؤمن بالغيبيات وتدعي أنها تحتلم وتلتزم العلم باعتبار أن العلم يتناقض مع الإيمان بالغيب، وهذا نعم جاهل لا يقول به إلا الجهال. إذن كل الأمم على سطح الأرض كلها مستهدفة، ينبغي أن يستهدفها المسلمون لأن الله سبحانه وتعالى جعل المسلمين شهداء على الناس، فكيف يشهدون على قوم وهم لم يبلغوهم أصلا؟ شهداء على الأمم يقيمون الحجة على الأمم بتوصيل رسالة التوحيد ودعوتهم إلى لا إله إلا الله. أما عن الواقع يعني البشري فما أبعده عن تحقيق هذا المنهج، منهج لا إله إلا الله كمنهج للحياة. فدين الله ليس رابضا ومنهجه للحياة ليس مائعا، فهو محدد بشطر الشهادة الثانية: محمد رسول الله. فالدين محصور فيما بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والأصول المقررة أو المقررة للاجتهاد والاستنباط معروفة ليس رابضة ولا مائعة، فليس لأحد أن يقول لشرع يشرعه هذا شرع الله إلا أن تكون الأمة في حالة تحاكم إلى شريعة الله تبارك وتعالى، ويكون مصدر السلطات هو الله وليس الشعب وليس الحزب ولا أي من البشر. فليس كل من يدعي أن معه سلطانا باسم الله أو يتحدث باعتباره نائبا عن الله لا يقبل منه ذلك، وإنما عرف ذلك لمن سمى بالحكم الثيوقراطي أي الحكم الديني أو المقدس. والإسلام ليس فيه هذا على الإطلاق، ليس مكان خداسة لبشر بمعنى أنه معصوم أو أنه الحق أن يشرع، وإنما الحق محصور في كلام الله وفيما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعبارة الدين للواقع هذه عبارة يساء فهمها ويساء استغلالها أيضا، نعم الدين للواقع، لكن أي واقع؟ الدين للواقع الذي ينشئه الدين نفسه. الدين للواقع الذي ينشئه هذا الدين نفسه وفق منهجه، منطبقا على الفطرة البشرية السوية ومحققا للحياة الإنسانية الحقيقية في شمولها. هذه الحاجات التي يقررها الذي خلق والذي يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذي والدين لا يواجه الواقع أيا كان ليقره ويبحث له عن سند منه. ليس الوظيفة في الدين الحق أن يأتي إلى الواقع ليسوله ويبرره ويقره ويبحث له عن سند من الواقع وعن حكم شرعي يعلقه عليه كاللافتة المستعارة. إنما حينما يتواجد الدين مع الواقع فإنما يواجهه لينزله بميزانه، فيقر منه ما يقر ويلغي منه ما يلغي، وينشئ واقعا غيره إن كان لا يرتضيه. وواقعه الذي ينشئه طبقا لقاعدة العبودية لله التي تعلنها لا إله إلا الله، هذا هو الواقع، وهذا هو المعنى الصحيح لكلمة الدين للواقع أو ما يجب أن نفهمه. كثير من الناس ينفخون في أهمية موضوع المصلحة ويقولون يبدلون عبارة أينما وجد المصلحة فتم شرع الله، ويقولون إن مصلحة البشر هي التي يجب أن تصوغ واقعهم. فلا جواب على هذا إلا أن نقول لهم أأنتم أعلم أم الله، وأن نقول لهم الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن شرع الله سبحانه وتعالى قد تضمن كل ما فيه مصلحة للبشر كما أنزله الله وكما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بدا للبشر القاصرين ذات يوم أن مصلحتهم في مخالفة ما شرع الله لهم فهم واهمون فيما بدا لهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. إن المسلم كما يقول محمد إقبال رحمه الله، إن المسلم لم يخلق ليندفع مع التيار ويسائر الركب البشري حيث اتجه وسار، بل خلق ليوجه العالم والمجتمع والمدنية، خلق ليقرر على هذه البشرية التائهة اتجاهها ويملي عليها إرادتها، لأنه صاحب رسالة لا إله إلا الله وصاحب العلم اليقين بحقائق وجود الكبرى. فالمسلم الموحد هو المؤهل بكل جدارة لأن يكون مسؤولا عن هذا العالم وسيره واتجاهه. كان الأستاذ زاد قطب رحمه الله تعالى كذا مقدمة مشهورة أوي في مقدمة كتابه معالج الطريق، وكنا ونحن يعني سواء نحفظها كأسمائنا. المقدمة الأولى طبعا أنا للأسف نسيت معظمها، لكن هي كانت تدور حول إيه؟ حول إعلان إفلاس النظم البشرية. في أول صفحة قلت في كتاب المعالج إعلان إفلاس النظم البشرية، فأفضت الكلام على إفلاس الشيوعية، ثم كان يتكلم عن إفلاس الرأسمالية. الحس يعني إذا كان هذا الكلام في نفوس الناس أو يعني ذلك الوقت، إن الشيوعية كانت الناس تذوق قهرها وإذلالها وإهانتها للبشرية. أما الرأسمالية كان كلاما نظريا، يعني نحن كنا بنرد الكلام مشايخنا وأساتذتنا الذين يقدحون في النظام الرأسمالي، لكن في الواقع كنا ننبهر في النظام الغربي ونقبل لأنهم شيوخنا وهم ثقات فأكيد هم أعلم. وعدت المرة كانت مدة طويلة جدا، كان في صعوبة شديدة جدا في الناس تحاول تقنع الناس بحقيقة النظام الغربي الرأسمالي وما يساويه وخطره على البشرية. حتى مرت الأيام وصلنا نعيش في زمن سقطت جميع عورات التوت على النظام الغربي. ظهر وحشية النظام الغربي في عقائديا وفكريا وسياسيا وخلقيا كل شيء في العالم الغربي انكشف تماما وصار يعني يقينا ملموسا ان هذا لا يمكن ان يقدم خير للبشرية. الغرب اناني يقوم على الانانية اهم شيء مصلحتهم في الغرب. ورأينا استغلالهم للشعوب وبالذات الشعوب المسلمة التي نالت من قهرهم الحرب الاوطان. فهم لا يقبلون في مؤمن الا ولا يؤمن. هذا واقع لا نصير فيه لانكم جميعا تنوفون ما وراءه ليل نهار. في كل ارجاء العالم الاسلامي كل البشريه ترى تصرفات هذا الغرب الاناني الظالم الذي لا يحترم مبدا ولا قيما وانما الانتفاعيه والبراغماتيه والانتهازيه واذلال الشعوب الاخرى في سبيل ان يعيشوا هم في راحه ورخاء وغير ذلك كما هو معلوم. فالان اي نظام على سطح الارض يمكن ان يقال انه هو المنقذ للبشريه بلا منافس على الاطلاق. لا يوجد هذا النظام الا في لا اله الا الله الا في الاسلام. هذا واقع لان اصبحنا نراه ونلمسه. فالمسلمون هم فقط الذين يحترمون العهود الذين يرحمون الانسانيه ويريدون بها خيرا والذين اذا ملكوا اقاموا العدل ولم يظلموا الناس. وهذه التسامح الاسلامي وبالذات مع المكلفين في العقيده في البلاد المفتوحه هي من اوسع النماذج التي لم يرى التاريخ لها مثيلا على الاطلاق. الشعر يقول ايه؟ يقول ملكنا فكان العدل منا سليه. فلما ملكتم سال بالدم افضحوا فيكفيكم هذا التفاوت بيننا وكل اناء بالذي فيه يفضح. فرحمة المسلمين بالبشر هي ناشئة عن عقيدتهم عن لا إله إلا الله. أما هؤلاء بشتى أنوانهم فإنهم يوقنون ويعرفون أن المنافس مش منافس إطلاقا، مش هقول منافس الحقيقي، ده هو النظام الوحيد والمنهج الوحيد الذي يسدي أعظم الرحمة والخدمة والإنقاذ للبشرية والمنهج الإسلامي. لا شك رسالة الإسلام هي رسالة الإنقاذ العالمية مع كل التشنيع الظالم الذي يحصل في الغرب والشرق ضد الإسلام. يعني نور الإسلام يغزو كل مكان في الدنيا، يغزو وزراء ويغزو مبكرين ويغزو سفراء. ناس كثيرة جدا من العالم الغرب وناس هي في مراحل متميزة من الناحية العلمية أو الاجتماعية. فرغم كل هذا التشجيع طبعا لو لم يكن هذا التشجيع ما الذي كان يحصل؟ وهم بدون ارادتهم يقدمون خدمات عظيمه جدا للاسلام. ونتذكر هنا كلمه قيل للملك في قصه اصحاب مخلوق قد جاءك ما تحرم امن الناس كلهم اجمعون. جاءك ما تحرم يعني كل ده انت عشان تنفر نفسك الاسلام والذي تفعله انت هو ان يكون اعظم دعايه للاسلام. لماذا؟ لأن النور لا يمكن أبداً أن واحد يتخيل أنه يستطيع النور به يقضي بيديه نور الشمس مثلاً، أو أن واحد تخيل واحد واقف ينفر في الشمس كي تنطفئ هيقال عليه مجنون. فإن كان الشمس وهيكون مخلوق فكيف بنور الله؟ ولهذا قال الله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله منطق نوره ولو كان الكافرون. وهذا من الرعب وهذا من النفس وهذا من اعظم مؤيدات يعني دين الاسلام. اذا نعيد عباره الاستاذ محمد الفارع رحمه الله تعالى انها قويه جدا في الحقيقه ان مهما بلغ القهر للمسلمين وده شيء عجيب جدا في الاسلام وبسبب لا اله الا الله مهما بلغ قهر الرجال بالنسبه للمسلمين فإذا لديهم اعتزازا وشموخا واستعلاء حتى لو ماتوا حتى لو قسروا حتى لو تنطقوا. لماذا؟ السبب كان هو لا اله الا الله. تحقيق هذه العبوديه لله عز وجل وجعلهم يستهينون بالاكفار. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون. إن المسلم لم يخلق ليندفع عن التيار ويسائر الرحب البشري حيث اتجه وسار، بل خلق ليوجه العالم والمجتمع والمدنية، خلق ليفضل على هذه البشرية الدائحة ابتلاءها ويملي عليها إرادتها، لأنه صاحب رسالة لا إله إلا الله وصاحب العلم اليقين بحقائق الوجود الكبرى، فهو المؤهل بكل جدارة لأن يكون مسؤولا عن هذا العالم وسيره واتجاهه. ولذلك فإن اللائق به لا يمكن أن يكون مقام التقليد والتبعية، إن منصبه اللائق به منصب الإمامة والقيادة ومقام الإرشاد والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا تذكرت له الدنيا وعصاه الناس عن الجادة لم يكن له أن يستسلم ويخضع ويضع أوزارا ويهادن الفتن، بل عليه أن يدور عليها وينازلها ويظل في صراع معها وعراك حتى يقضي الله في أمره. إن الخضوع للأحوال القاسرة والاستكانة للأوضاع القاهرة والاعتراف بالقضاء والقدر في غير محله من شأن الضعفاء والأقزام، أما المؤمن القوي المؤيد بروح من الله فهو بنفسه قضاء الله الغالب وهو قدر الله الذي لا يرد، فإيمانه بأن لا إله إلا الله يلين له الحديد ويقرب منه البعيد لأنها مصدر طاقته ومنبع حركته. يقول الشاعر: إنما التوحيد إيجاب وسلب، فهما في النفس عزم ومضاء، لا وإلا قوة قادرة لها في النفس فعل كهرباء. تشبيه جميل، يقول زي ما الموجب السالب الكهرباء هو اللي جعل الطاقة الكهربائية، فيقول إنما التوحيد إيجاب وسلب، اللي هي الإشارة إلى النفي والإثبات. لا إله إلا الله، إيجاب وسلب، إنما التوحيد إيجاب وسلب، فهما في النفس عزم ومضاء. إن كلمة لا إله إلا الله التي تولد الطاقة الإيمانية التي تحرك المؤمن. إنما التوحيد إيجاب وسلب، فهما في النفس عزم ومضاء، لا وإلا قوة قاهرة لها في النفس فعل الكهرباء. إنما يسمى الأمر الواقع سوف يظل في ميزان إسلامنا الحنيف باطلا منقوضا مهما طال العهد عليه، لأن تلك سنة الله التي لا تتبدل ولا تتحول، والمعارض لها هالك لا محالة، فالحق واحد لا يتغير، ومهما يتخاتم العهد على الباطل فسيظل باطلا وسيظل الحق هو هو وإن حاد عنه كل الناس، مهما يجري العمل على غير الحق، لأن الباطلة هو لا تدوم له دولة، والحق هو ناموس الله الذي لا يتبدل. وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا. من فضائل وبركات وخصائص هذه الكلمة المقدسة، أقدس كلمة الوجود لا إله إلا الله، أنها هي الرابطة الحقيقية بين أهل الإسلام، فعليها يوالون ويعادون، وبها يحبون ويبغضون، وبسببها أصبح المجتمع المسلم كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فهذه الشهادة العظيمة، شهادة أن لا إله إلا الله، تدمج أو تنزج المؤمن بأنواع من القرابة المطهرة. بمجرد إنسان يشهد شهادة الحق أن لا إله إلا الله، يعني كأن الدم الذي يجري في جسده يتغير، يخرج في سير جيلا وأقارب، كل شيء يتغير في حياته. مجرد أن تسري هذه الكلمة في قلبه وينطق بها لسانه فإنه يكتسب فورا أنواعا من القرابات المطهرة بأشرف نسب في هذه الدنيا. فلا إله إلا الله نسبة ينتسب الإنسان بها، لا إلى عائلة، إلى عائلة محددة، مجرد ما شبك ينتمي إلى عائلة محددة، وإلى طائفة هي أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى. فأنت إذا قلت لا إله إلا الله أصبح أبوك إبراهيم عليه السلام ملة أبيكم إبراهيم. فلا إله إلا الله تمنحك هذه الربوة، ربوة إبراهيم. لا إله إلا الله تجعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، بل تجعل النبي صلى الله عليه وسلم والدا لك، لأن في قراءة أبيك النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب له وأزواجه أمهاتهم. فتصبح من أمهاتك عائشة وحفصة وسودة وأم سلمة وغيرهن من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. أيضا تصبح بهذه الكلمة أخا لكل من ينطق بهذه الكلمة، أخا للمؤمنين. يقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وحينما أسلم ذلك الرجل أو الشاب اليهودي حينما كان يحتار، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه اليهودي فقال كأنه يستشير بعينه، فقال له: أطع أبا القاسم. فشهد الشاب شهادة الحق، ثم قبضت روحه فورا. حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: لو أخاكم، يعني تولوا شأن أخيكم وتجهيزه. فبهذه الكلمة أصبح أخا للمؤمنين يدفن مع المسلمين. هذه الكلمة تدخلك تحت استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال له: تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أيضا تمنحك استغفار الملائكة، يقول الله تعالى في الملائكة حملة العرش: ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أيضا هذه الكلمة تمنحك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. تمنحك أيضا شفاعة إخوانك المؤمنين. فكم من البركات التي تترتب على لطفك بشهادة الحق، شهادة التوحيد. فالارتباط الذي يربط المسلم بأخيه المسلم حتى يصير كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ربط الإسلام لك بأخيك كربط يدك بمعصمك ورجلك بسافك، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوالدهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لاحظ في القرآن الكريم أنه بسبب هذه الرابطة، رابطة لا إله إلا الله، يكثر إطلاق عبارة النفس ويراد بها الأخ في الله أو الأخ في الإسلام. فهذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى أن رابطة لا إله إلا الله تجعل أخ المسلم كنفسه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني لا تخرجون إخوانكم من ديارك. لكن عبر عن إخوان لفظ الأنفس تنبيها على أن الأخ أخاك المسلم كنفسك التي بين جنبيك. وقال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني إيه؟ لإخوانهم على أصح التفسير. وقال عز وجل ولا تلمذوا أنفسكم، يعني لا تلمذوا إخوانكم، عبر على أصح التفسير. وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم، مقصود أموال إخوانكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول الله تعالى أيضا في شأن هذه الرابطة المقدسة، الرابطة التي تعقدها بين المسلمين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرابطة تتناشى أمامها جميع الروابط النسبية والعصبية، تتناشى أمامها، تعلو عليها لا إله إلا الله. يقول تعالى في قرية يعني تحضر الإماء، هنا عبارة واحد ينتقد يعني تقريبا مش فاكر الأسماء، لكن هو واحد من دعاة الإخوان المسلمين صحفي عمالي بينتقده، يقول إيه؟ يقول لقيت فيهم إن الواحد منهم يقول لك أنا مستعد أن يحكمني أي مسلم من يا رب يكون من أفغانستان أو باكستان أو تونسيا أو ليبيا، ما دام مسلما فهو أخي في الإسلام. يعني إن عنده المسلم الأجنبي أقرب إليه من الكافر المصري، فهو بيحكيه على إن ده يعني كأن إنسان في تفكيره خلل، الخلل في مش تفكيره، ده خلل في عقله، اللي يقول هذا كلام للمسلمين بعد أن يقول الله إنما المؤمنون إخوة، وبعد أن يرد الإسلام هذا الرباط الوثيق، فلا إنسان يحتاج يراجع أصلا انتباهه للإسلام الذي يجهل بهذه الحقيقة، بيعتبرها عارا وعيبا، ولا شيء يؤخذ على أي اتجاه إسلامي إنه يحب ويوالي المسلم بتعبيره هم الأجنبي أو الأعجاب على الكافر المصري، فهو كأنه يقدم الرابطة الوطنية عن الرابطة الإسلامية، وهذا طبعا هنا قرأ لحكم الله تبارك وتعالى وجاه فاحش في أمر أساسي وبدهي لمن فقه دين الإسلام. فانظر هنا إلى هذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلا رابطة نسبية، هل هناك رابطة أقرب من الأب والإخوة والأبناء والعشيرة؟ مفيش رابطة أقرب منها، ومع ذلك جعل فوقها رابطة الإسلام ورابطة لا إله إلا الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرة، تشمل أساسا أقارب الدرجة الأولى كما يقولون. فلا يوجد هذا أبدا في مسلم، لا تجد قوم، لا تجد مثل هذا. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال عز وجل فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى غير ذلك من الآيات. فالرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق وتؤلف المختلف هي رابطة لا إله إلا الله. هذه الرابطة تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد واحد، تجعله كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذه الرابطة عطفت حملة أو عطفت قلوب حملة العرش ومن حوله من الملائكة على بني آدم. انظر للرباط، لا إله إلا الله تربطك بمن؟ تربطك بالملائكة حول العرش والملائكة الذين هم حول العرش، مع وجود الخلاف بين بني آدم وبين الملائكة في العنصر أو الجنس، لكن مع ذلك أوجدت الاندماج والتعاطف والمحبة حتى مع الملائكة. يقول الله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا إلى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ويستغفرون للذين آمنوا، فالملائكة يستغفرون للمؤمنين ما هو الربط الذي يربط بين الملائكة وبين المؤمنين؟ هو لا إله إلا الله. فالله سبحانه وتعالى قال: إيه القسم المشترك في هذه الآية؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، ويؤمنون به، فوصفهم بالإيمان. ووصف بني آدم في استغفار الملائكة لهم قال: ويستغفرون إيه؟ للذين آمنوا به، هو بضعف الإيمان، الإيمان والتوحيد. فهذا أعظم رابط مما يؤكد أن الإيمان والقوة الإسلامية أعظم رابط. قوله تعالى في أبي لهب، وأبو لهب شريف من أشراف قريش، حيث نسب بل هو عبد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله في حق أبي لهب إيه؟ سيصلى نارا ذات لهب. قابل ذلك أبو لهب الشريف، انظر إلى ما نزل في شأنه. قبل ذلك بما لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه من الفضل والمكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. يقول الشاعر: لقد رفع الإسلام، لقد رفع الإسلام سلمان فارسي، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. أجمع العلماء على أن الرجل إن مات وليس له من الأقرباء إلا ابن كافر، أن إرثا يكون للمسلمين بأخوة الإسلام، ولا يكون لولده لصلبه الذي هو كافر. لماذا؟ لأن الميراث دليل القرابة، الميراث دليل القرابة. فدل هذا الحكم على أن الأخوة الدينية أقرب من الأخوة النسبية، فإرثه لصلبه لا يرثه لأنه كافر، ولكن ورث أهل البلدين شتى، وإنما يقول ماله إلى إخوانه المسلمين. اعتبر ذلك أيضا بقول الله تبارك وتعالى مخاطبا نوحا عليه السلام في شأن ابنه الكافر: يا من قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. اقرأ إنه عمل غير صالح. فقطعا هو نوح ابنه من نسبه، لا شك في هذا، وابنه من صلبه. لكن لما قال رب إن ابني من أهلي، إن ابني من أهلي، قال له عز وجل: يا نوح إنه ليس من أهلك، ليس بينك وبينه رابطة بعد إيتائه الكفر على الإيمان، إنه عمل غير صالح. فمدار الأهلية هو القرابة الدينية، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ألا وإن ولي محمد صلى الله عليه وسلم من أطاع الله وإن بعد لحمته، ألا وإن عدو محمد صلى الله عليه وسلم من عصى الله وإن قربت لحمته. كان الإمام الكبير الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقرأ بعض الأجزاء على شيخ إبراهيم بن داود الآبدي برهان الدين. فعادة الفقهاء أو العلماء لما كانوا يقرؤون على مشايخه أنه كان يبدأ الكلام بإيه؟ أخبركم مثلا رضي الله عنكم وعن والديكم فلان وفلان وفلان. فأراد الحافظ ابن حجر يتأدب مع شيخه إبراهيم بن داود، فافتتح القراءة فقال: أخبركم رضي الله عنكم وعن والديكم، واستمرت القراءة. نظر إليه الإمام الآمدي منكرا وذكره عن هذا الدعاء، قال له: ما كان على الإسلام، إن أباه لم يكن مسلما، فكيف تدعو أن يرضى الله عنه؟ هذا الحق أمين لأنه مات كافرا. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجب موالاة كل مسلم بحسب موالاته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني يحب ويوالى بقدر نصرته للمؤمنين وبقدر نكايته في أعداء الدين. عن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مخزن لحمة، يعني في سفر غزو، وكان معه من الصحابة، كان في ظل الصحابة جليبيب من الصحابة رضي الله عنه. فأفاء الله عليه فقال لأصحابه بعد المعركة، قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. قال لكني أفقد جليبيبة. وجليبيب تصغير جلبان، اسم جميل وقصة رائعة. حد يسمي ابن جليبيب يعني نحيي هذه الأسماء حتى يتذكر الناس قصصه من طول الدين. قال لكني أفقد جليبيبا فاطلب. فطلب في القتلى، بحثوا عنه في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. يعني هو قتل سبعة من المشركين ثم كان لسه فيهم راق، فيبدو أنهم اجتمعوا عليه وإيه وقتلوه رضي الله عنه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قال طبعا مني وأنا منه هذا تعبير فيه مبالغة للدلالة على اتحاد طريقهما واتفاقهما في طاعة الله تبارك وتعالى. يعني نفس كلمة هذا مني وأنا منه هي عكس قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من رائد عن سنتي فليس مني فليس منه. لكن هنا يقول هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. انظر إلى الشرف، الشرف العظيم. فوضعه على ساعديه، حمل الرسول عليه الصلاة والسلام على ساعديه، ليس له سرير إلا ساعدا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحفر له ووضع في قبره، وفي بعض الروايات ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم في قبره ولم يذكر غسلا، طبعا لأن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه. وعن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار فقال، يعني أبوها حتى أستأذر أمها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رشح له واحد من الأنصار، رشح لجليبيب فتاة من الأنصار، فأبوها قال حتى أستأذر أمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم. إذا طبعا الأصل من الولي الشرعي هو المسؤول عن اتخاذ قرار في الزواج، المفروض أن تشارك الأم حتى لا تكون عقبة في إتمام الزواج. قال حتى أستأمر أمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم. إذا فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها فقال لا الله لا الله، يعني إيه؟ بتحلف ان ده يمين، يعني ازاي يحصل؟ اذا ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا جليبيبة وقد منعناها من فلان وفلان، لتقدم لها ناس اشراف واغنياء وكذا وكذا. وبعدين جليبيبة كان في صفه رضي الله تعالى عنه وهو انه كان في وجهه تماما، كانت ملامحه فيها تماما. فهذه ايضا تضاف يعني عند في ميزان الله لا وجد اطلاقا من الصور والاشكال وهذه الاشياء المظهريه، لكن انظر شرفه عند الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يخطب لها. فقالت لا الله اذا ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا جليبيبة وقد منعناها من فلان وفلان. قال والجارية في سترها تستمع، الجارية الفتاة نفسها سمع إليه الحوار. قال فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالت الجارية أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ وفي رواية ادفعوني إليه فإنه لم يضيعني، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اختاره فهو لن يضيعني أبدا. قالت الجارية أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. فكأنها جلت عن أبويه، كشفت الله أمرا كان خفيا عليهم، بدل أن الله يقول إيه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني نفسك أنت الذي بين جنبيك لو قدر أن الرسول عليه السلام واقف أمامك وأمامك شربة ماء لما تشربه ستموت. يعني ستموت في العطش لما تشرب هذا الكوب من الماء، وأمامك رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في شرب هذا الماء. فتموت وتعطيه إياه. لماذا؟ لأنه أولى منك بنفسك التي بين الجبال، هو أولى بحياتك منك أنت بهذه الحياة. فهذا يعني قرن الصورة فقط لأجل إبراز فعلاً مع النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكأنها جلت كشفت عن أبويها وقال: طلبت. حصل نوع من الإفاقة بهذه الكلمات. فذهب أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت قد رضيت فقد رضينا. قال: فإني قد رضينا. فزوجها. ثم سمع أهل المدينة أخافهم العدو فركب جليبيب فوجدوه قد قتل وحوله ناس من المشركين قد قتلهم. قال أنس: فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت في المدينة. فأنفق هنا من النفاق، النفاق ضد الكساد، والمعنى أنها كانت أعظم امرأة أي بيت في بيوت المدينة يتسابق إليها الخطاب بعد موت جليبيب، وذلك ببركة كونها رضيت بنكاح جليبيب الذي كان ينفر منه الناس، وببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها. وفي رواية قال ثالث: فما كانت الأنصار أي من امرأة يعني غير ذات زوج أنفق منها. وحدث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابتا قال: هل تعلم ما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا، اي في شده او ضيق. قال: فما كان في الانصار اي من انفقوا منها. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو ارملوا يعني فني فنى طعامهم او زادهم، كانهم ايه لصقوا الرمش من القلب كقوله تعالى: لا مفرغ. ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو او قل طعام عيالهم في المدينه جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في اناء واحد بالسويه فهم مني وانا منهم، فهم مني وانا منهم، يعني فهم متصلون بي، فهم مني وانا منهم. هل يعرف احد ايه اسمه من هنا؟ من في العربي اسمها من الايه؟ فهم مني وانا منهم. ها؟ اسمها من الاتصاليه، من الاتصاليه بتدل على الاتصال. هكذا لقن رسول الله صلى الله عليه وسلم امته هذا المعيار الدقيق للولاء والبراء. في الجانب المقابل لقنهم معيار البراء في قوله صلى الله عليه وسلم مثلا: ليس منا من دعا الى عصبيه، وليس منا من قاتل على عصبيه، وليس منا من مات على عصبيه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، الى غير ذلك من الاحاديث يعني المعروفه في هذا الجانب. فلا شك انه من السفه ان بعض الناس ترفض هذا الاتصال باهل لا اله الا الله، اهل التوحيد، وتحاول ان تقضي على هذا المفهوم بصوره او باخرى. في فتره من الفترات يعني حرموا ورفضوا الارتباط الاسلامي ويقسموا العالم الاسلامي على الاسلام وعلى العرب، وقالوا القوميه العربيه فشلت. وهكذا نتغلب في نوع من التراجع في قضيه انه في حد عاقل يمكن ان ينتمي للامه بهذه الامكانيات. ثم يظل يحجب نفسه ويخذبها حتى يصل كالفتاه الذي يسوء الانتهاء. يعني العالم الاسلامي لو انه توحد اتصاله تعداده امكانياته لا شك يكون القوه الاعظم في العالم، يعني اذا اخذ باسباب العلم والنهوض. لكن يعني هل تجد ممكن مواطن امريكي يرفض الانتماء للولايات المتحده الامريكيه بهيلمانها وقواتها وكذا ويقول لا احنا ولايه ميشيغان تكون ولايه ولايه تورنتو ولايه مستقل ترجع تاني لايام زمان؟ لا، لان كلهم ذاقوا معنى الوحده. نفس الشيء في اوروبا الاتحاد الاوروبي، فالعالم كله يتكتل. اما نحن الذين حرم علينا ان نرتبط، لو كرهنا يبقى معذورين، لكن باختيارنا نمزق هذه الرابطه المقدسه، رابطه لا اله الا الله، ونرفع دونها شعارات يعني اخرى. فقضيه الوطنيه لها مفهوم يكون مفهوما صحيحا في مفهوم مخالف لهذا المعنى الذي ذكرناه. فالانتماء للهويه الاسلاميه لا يتعارض مع الشعور الفطري عند كل انسان بانه يحب وطنه المسلم الذي ينتمي اليه ويحرص على خيره. بل انفع الناس لاوطانهم المسلمون. لماذا؟ لانهم الذين يريدون له خير الدنيا وخير الاخره لتبني رساله الاسلام وانقاذ مواطنيهم من النار. الله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمن انه قال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. أسلوب رائع جدا في الدعوة. خاطر أولا يا قوم، يعني يخاطبهم ويحيي رابطة الانتماء لهذا الوطن وهذه القوم. يا قوم لكم الملك اليوم في الدنيا ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا كلنا من بأس الله إن جاءنا. الوطن الحقيقي، الوطن الحقيقي بمفهوم الهوية الإسلامية هو ليه؟ ما هو وطننا؟ الجنة. يعني نحن الآن في حالة نفس مدفونون على الوطن، لكن الوطن الحقيقي هو الجنة، حيث كان أبونا آدم في الابتلاء ونحن في الدنيا منفيون عن هذا الوطن. سأعود في العودة إليه. يعني لو كنت بعيش دنيا هدفك إنك أنت في المنفى دلوقتي، في المنفى. فكل أملك أن تعود إليه لهذا الوطن الأصلي. فالمنهج الإسلامي هو الخريطة التي ترسم لنا طريق العودة إلى الوطن الأم، كما أعرض عن ذلك الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله وشريه. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فالجنة هي دار السعادة التي لا يبغون عنها حولا، لا كما قال من سبيها نفسه وطني لو شغلت بالخلد عنها ما دعتني إليه في الخلد نفسي. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقر كافرا منها شربة ماء. فكم تساوي نسبة الوطن من جناح بعوضة؟ أما في الدنيا فأحب الأوطان إلى المؤمن على الإطلاق مكة المكرمة والمدينة النبوية المباركة وبيت المقدس قبل أي شيء ثاني. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن محبته مكة المكرمة مبنية على أنها أحب بلاد الله إلى الله. فمحبتنا لهذه البقاع التي اختارها الله وباركها وأحبها فوق محبتنا لمسقة الرأس ومحض الطفولة ومرتع الشباب. أما ما عدا هذه البلاد المقدسة فإن الإسلام هو وطننا وأهلنا وعشيرتنا. وحيث تكون شريعة الإسلام حاكمة وكلمة الله ظاهرة فتم وطننا الحبيب الذي نبديه بالنفس والنفيس ونذود عنه بالدم والولد والمال. ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا. الشام فيه مواد الميل سيان وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ارجاءه باللغه الاوطانيه. اما الوطنيه بمعناها المحصور في قطعه ارض رسم حدودها اعلى هناك، او الوطنيه بمعنى الحصار في عرق او لون او جنس. هذا مفهوم دخيل لم يعرفه السلف ولا الخلف، وإنما طرأ علينا ضمن ركام المفاهيم المخرمة التي زرعها الغربيون وأدناهم لمزاحمة الانتماء الإسلامي وتوهين الهوية المسلمة التي ذوبت قوميات الأمم التي فتحتها في قومية واحدة هي القومية الإسلامية، ودمجتها في أمة التوحيد، أمة لا إله إلا الله. نقدم على هذا الكلام شهادة شاهد من أهلها المؤرخ اليهودي بيرنارد لويس. قال وانتبهوا، كل باحث في التاريخ الإسلامي يعرف قصة الإسلام الرائعة في محاربته لعبادة الأوثان منذ بدء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف انتصر النبي وصحبه وأقاموا عبادة الإله الواحد التي حلت محل الديانات الوثنية لعرب الجاهلية. انتبهوا لما يقول، وفي أيامنا هذه تقوم معركة مماثلة أخرى ولكنها ليست ضد اللات والعزى وبقية آلهة الجاهليين، بل ضد مجموعة جديدة من الأصنام اسمها الدولة والعنصر والقومية. وفي هذه المرة هم اليهود اليهودي، وفي هذه المرة يظهر أن النصر حتى الآن هو حليف الأصنام. فإدخال هرطقة القومية العالمانية أو عبادة الذات الجماعية كان أرسخ المظالم التي أوقعها الغرب على الشرق الأوسط، ولكنها مع كل ذلك كانت أقل المظالم ذكرا وإعلانا. يقرر نفس هذا المؤرخ اليهودي بيرنارد لويس حقيقة موسعة، يقول: فالليبرالية والفاشية والوطنية والقومية والشيوعية والاشتراكية كلها أوروبية الأصل مهما أقلمها وعدلها أتبعها في الشرق الأوسط، والمنظمات الإسلامية هي الوحيدة التي تنبع من تراب المنطقة وتعبر عن مشاكل الكتل الجماهيرية المسحوقة. وبالرغم من أن كل الحركات الإسلامية قد رسمت حتى الآن غير أنها لم تقل بعد كلمتها الأخيرة. انتهى. فالغرب يكيلنا بمكيال واحد لا بمكيالين، المكيال الواحد هو مكيال التعصب الأعمى، الحقد الأسود أو الظلم الصارخ للمسلمين. فبينما يقوم بإلغاء الحدود بين بلاده ويوحد عملته ويوطد وحدته إلى به يمزقنا كربا كربا. والعقيدة الإسلامية هي المنظار الذي يرى المؤمن من خلاله القيم والأفكار والمبادئ ويحكم على الأشخاص وينزلهم منازلها. فالعقيدة هي الفلتر المرشح المهيمن الذي يقوم بترشيح التراث التاريخي ليحدد ما الذي يقبله من هذا التراث وما الذي يرفضه. مثلا فرعون وملكه كانوا مصريين لكنهم كانوا كفارا وثنيين، وكان موسى عليه السلام واتباعه على الاسلام مؤمنين، فواجب المؤمن ان يعادي اعداء الله ويبرا منهم ولو كانوا من جلدته ويتكلمون بلسانه، ويوالي حزب الله واولياءه من كانوا واين كانوا ومتى كانوا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ويؤمنون من حاد الله ورسوله. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وقال عز وجل: وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فقال تعالى في الملأ المؤمنين في بني إسرائيل ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت. فنحن المسلمين حينما نتلو هذه الآيات نعود هذا نصرا لعقيدتنا الإسلامية على هؤلاء الكافرين وإن كانوا فلسطينيين في هذا الزمان، في هذا الزمان يعني هذه المرة. وأوضح من هذا وأصرح أن نقول لو قدر أن الله بعث داوود وسليمان عليهما السلام إلى الحياة من جديد فنحن نقطع حتما أنهما سيكونان متبعين لشريعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداق قول الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معه وهو محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلك من أسري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيدين. ومصداقه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. فنحن أولى بموسى من اليهود ونحن على دين موسى دون اليهود. ولو بعث موسى وداود وسليمان لحاربوا اليهود والنصارى والعالمانيين وسائر الملحدين ولعبدوا الله في المسجد الأقصى على شريعة الإسلام كما كانوا يعبدونه وحده فيه قبل نسخ شريعتنا. ولرفعوا راية الجهاد في سبيل تطهير فلسطين من قتلة الأنبياء والمدعوين على لسان الأنبياء. حينما تقرأ القرآن الكريم وهو يسرد عليك قصة موسى عليه السلام وفرعون إلى أين تتجه عاطفتك؟ إلى بني جلدتك المصريين أم إلى موسى وحفظ الله المؤمنين؟ إلى بني جنسك المصريين أم إلى سحرة فرعون عندما واجهوه وتحدوه؟ فتحبهم لإيمانهم. وإذا قرأت قوله تعالى هذا من شيعتنا وهذا من عدوه، هذا من شيعة موسى وهذا من عدوه، اللي هو من عدوه ده إيه؟ قبطي. ومع ذلك إلى من تنحاز؟ بلا تردد قلبك المؤمن العبد بلا إله إلا الله وبيد الرابطة المقدسة ينحاز إلى موسى نبي الله وشيعته المسلمين ضد أعدائهم وإن كانوا من بني جلدتهم. مصداق ذلك أيضا أن المسيح عليه السلام حين ينزل آخر الزمان يحكم بالإسلام ويصلي أول نزوله مأموما وراء المهدي ويقاتل اليهود ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة ليس بيني وبينه نبي. والأنبياء أولاد علات يعني الروح أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فنحن المسلمين أولياء المسيح وأحباؤه ونحن أتباعه على الإسلام الذي دعا إليه المقصودون بقوله تعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وما أحسن ما قال صاحب الظلال رحمه الله عقيدة المؤمن هي وطنه هي قومه وهي أهله ومن ثم يتجمع البشر عليها وحدها لا على أمثال ما تتجمع عليه البهائم من كلأ وبرع وقطيع وسياج. والمؤمن ذو نسب عريق ضارب في شعاب الزمان إنه واحد من ذلك الموكب الكريم الذي يقود قضاة ذلك الرهط الكريم نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى ومحمد عليه جميعا الصلاة والسلام. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. اعتدل بقصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه الكافرين، وتأمل قول الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تأمل موقف المسيح عليه السلام مع قومه بني إسرائيل، كيف انقسموا بمجرد لا إله إلا الله، مجرد الإسلام، كيف انقسموا هم قوم بني إسرائيل، يعني قبيلة واحدة أو شعب واحد، لكن مجرد الإيمان انقسموا إلى أنصار وإلى أعداء، أنصار مؤمنين وأعداء كافرين. على أي أساس؟ على أساس لا إله إلا الله. والله عز وجل أيضا يقول من ابتدائه، يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هذه هي هويتنا الإسلامية المتميزة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، لا يعرفها ثم يرغب عنها إلا من سفه نفسه واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فهل يدرك هذا عاقل فضلا عن المسلم المؤمن ثم يقول للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ يعني هذا ما تيسر فيما يتعلق بهذه الرابطة المقدسة التي تعقلها شهادة أن لا إله إلا الله، تعقل رابطا مقدسا بين كل من ينتمي إلى هذا الإسلام وإلى هذا التوحيد. هذا الرابط الذي يصنع الأعاجيب، يصنع الأعاجيب بالذات لو إنسان خرج لبعض المجتمعات مثلا في أمريكا أو في أوروبا أو في شرق آسيا أو نحو ذلك، ساعة مثلا أو يلاقي الحرم مكان شريف أو الحرم المدني ساعة، ويتجسد بوضوح في الحج وفي رمضان ألوان البشر الجالسين. إيه اللي يجعل هؤلاء الناس طباع مختلفة، ثقافات مختلفة، أجناس مختلفة، لغات مختلفة، ومع ذلك يوصل يوصل الحج كل ده ملايين 3 أو 4 مليون في مكان واحد، ازدحام إرهاق، ومع ذلك ما تكاد تقف على أي نوع من الحوادث التي تهدد السلم بين هؤلاء الناس، إنما هي الأخوة في الله، إنما هو المحبة. كثيرا ما كان يلفت النظر الناس مثلا في أمريكا أو كذا عند الحفلات الطعام يلفتون النظر إلى اختلاف الألوان، كأن كل قارات العالم ممثلة عن الإشفار مثلا كمان سيادة. ما الذي يجمع هؤلاء الناس؟ ما الذي يعني يؤلف قلوبهم بهذا الرباط؟ ما الذي يجعل المسلمون في أقصى أطراف الأرض يعني مجرد نفكر الكويكر إيدري جونز أنه يحرم في المصحف الشريف، مجرد نفكر بس إيه اللي خلى الضغوط تتكاثر جدا على أمريكا أنها تحاول تقف هذا الفعل مع أن قوانينهم تبيح مثل هذا؟ أقنعوه بأن مش مصلحة ليه؟ البنود في أفغانستان هيشوف الويل للمسلمين. واضح؟ ما الذي يعلم يقطعون بأن رد الفعل سيكون أسوأ ما يكون؟ ما الذي يعلم أن يقطعون بذلك؟ ويتراجع الكويت الخبيث عن هذا الفكرة، هذه الفكرة الشيطانية، وهو لم يقرأ القرآن الكريم ولا يعلمها. هو هذه الرابطة، رابطة لا إله إلا الله التي تجعل المسلمين في كل أنحاء الأرض حتى ما وصلوا إليه من هوان وضعف لتجعلهم مرهوبين الجمع على الأقل على مستوى الشعور. لماذا؟ إنها لا إله إلا الله صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون كل قولها. أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك.